أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد البيز وهذا بودكاست جناية، ننشر لكم هالقصة بكل حب في قناتي مايكس وجناية. ورسالتي المعتادة، نطلب تفاعلكم بالنشر والتعليق والاشتراك واللايك، ولا أنسى التأكيد أن الأسماء من اقتراحاتكم. في أمسية جميلة كان عزام يلعب بلوت مع أخوياه في الاستراحة، في قمة التركيز رن جواله وصمتها بسرعة، ثم رن ثانية وقفلها على المتصل، رن الثالثة ومن قوة الحماس تركها. أول ما خلصت الصكة وانتهى الهواش والتحليل وليش ما لعبت وليش قطعت، فتح جهازه واكتشف من سعادة الرئيس هو المتصل. طلع بسرعة من الاستراحة واتصل بسعادة خويلد، رد عليه: هلا عزام، هيا الله رئيسنا، المسامحة منك، كنت ألعب بلوت سمع سماشر. قال: شوف يا عزام، فيه قضية جامدة من الآخر والوضع مرة محيوس وأبيك تحلها. قال عزام: طيب وش السالفة؟ قاتل ساطو سال؟ قال له: لا، قضية حريق في شقة بس شوي حساسة وأطرافها واجد متعددين وفي بينهم خلافات. استغرب عزام: وش قضية حريق في شقة وأطرافها كثار؟ وين الصعوبة ولا وين الغموض في الموضوع؟ قاطع سعادة الرئيس وقال: أدري أنك تفكر ليش أسحبها من زميلك وأعطيك إياها، أنت أدري أني صافتك للكايد، وهذه الصدق أنها كايدة. تقرير المطافي جاء ووضح سبب الحريق، بس ما قدر زميلك يحقق ويحدد المتهم بسبب النزاع الواقع والحاصل بين الأطراف. وبصراحة السالفة فيها طفلة مصابة في المستشفى بين الحياة والموت. السام قال: طفلة؟ وش قصتها؟ قال له سعادة الرئيس: يبي يقضي ليلنا نسولف معاك 10 دقائق وانت عندي. قفل المكالمة، استأذن عزام من أخويا وطلع بسرعة، ركب سيارته وتوجه إلى مكتب الرئيس، واتصل على المساعد رشدان وقال: تعالي عند مكتب الرئيس. وصل عنده ولقاه مجهز له ملف القضية. جلس عزام وقال له الرئيس: القصة بدت لما جاء بلاغ للمطافي عن حريق وقت المغرب، المكان داخل حي سكني وفي إصابات الطفلة ووالدها بسبب الحروق وإصابات جراء السقوط من الدور الثاني، وحسب كلام والد الطفلة أنه كان معها وقت الحادثة في البيت لوحده، وألقى بالطفلة للخارج من الشباك ثم قفز وراها هروبا من الحريق. فتح عزام الملف وقرأ بسرعة الورقة الأولى: في تمام الساعة 6 مساء حضرت إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف الطفلة في 8 من العمر، اسمها سديم، مصابة في الفخذ وحروق متفرقة من الدرجة الثانية في اليد اليمنى حتى الكتف، وفي القدم اليمنى من الركبة حتى منتصف الساق غير كسر الفخذ، وفيها حروق من الدرجة الأولى في الظهر وأجزاء متفرقة من الصدر والبطن. ولاحظ معد التقرير مثبت أنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ولا يمكن ضبط إفادتها، وفيه إصابات بسيطة في الأب، وفي كلام كثير بس نصه بالإنجليزي ما فهمه عزام، بس اللي فهمه اللي وضحت لك إياه قبل، خصوصا الحالة الصحية والنفسية للمصابة الطفلة هذه. قلب الصفحة للورقة الثانية وكان تقرير رجل الضبط اللي باشر هذه الحالة داخل المستشفى، وكان ملخصه أنهم حاولوا يسمعوا إفادة الطفلة لكن أقوالها كانت مضطربة ومشوشة. ولفت انتباه عزام أنها ذكرت أنها أحرقت الشقة بالخطأ، ثم بكت وقالت أن أبوها هو اللي أحرقها. لكن ختم محضرة بنفس تأكيد الطبيب في الورقة الأولى عن اضطراب ما بعد الصدمة. وهنا يصعب اعتبار كلامها دقيق، ولا تقدر تأخذ بأي كلمة، ويمكن ولا واحدة من هذه. فتح الورقة الثالثة وكانت شكوى من هنادي. هنادي والدة سديم، تتهم فيها والد سديم اللي هو طليقها اسمه صالح بإلقاء ابنتها من الدور الثاني بحجة إنقاذها من الحريق، وغالبا هو اللي أشعل الشقة متعمد لأنه مريض نفسي واستعمل أدوية تخدر، وسبق أن هددها بابنتها وكان يستغل حضانتها علشان ينتقم منها ويسيء معاملة الطفلة ويهملها كثير، والطالب في شكواها بنقلها إلى مكان آمن حتى انتهاء التحقيقات أو يجيبونها عندها. الورقة الرابعة كانت شكوى من الجيران يطلبون إثبات الأضرار اللي لحقت بشقتهم وتلفيات جراء الحريق الممتد من شقة صالح والد سديم، ويطلبون تعويض من ساكني هذه الشقة اللي هم صالح وشقيقة عبد اللطيف، ويأكدون أن الحادث متعمد، والأخوين صالح وعبد اللطيف دائم بينهم مشاكل وهواش ويهدد بعضهم بعض. عسام يعني انتك من البلاغ والقضية المحيوسة وباله وقلبه مشغول مع حظ ضعيفة وحالتها الخطيرة، وهذولا قضيتهم تعويض وأثاث وشقة. كمل قراءة الملف، فتح الورقة الخامسة، كانت أقوال والد الطفلة يشتكي من طليقته هنادي بتشويه سمعته واستغلال حادثة الحريق علشان بس تنتزع حضانة بنته، وهو أصلا ما أخذها بحكم قضائي بسبب عجز أمها عن الاهتمام فيها. يقول فيها نوبات غضب متكررة، وقد تعرضت الطفلة للضرب والأذى الجسدي والنفسي بسبتها، وقدم تقارير طبية من هيئة العناية الأسرية، وأن المحكمة اعتبرته سبب كافي لنقل حضانة من أمها لأبوها. قفل عسام الملف بقوة وطلع في الرئيس، لكن الرئيس بادر وقال أنت لها يا عسام، أنا أعرف أن خليط خبرتك وعلمك وعقلك وعاطفتك يبي يقودك بعد توفيق الله وهدايته لحل اللغز وإعطاء كل ذي حق حقه، وبتكون سبب بإذن الله لحماية وإنقاذ هالطفلة البريئة. كمل عزام القراءة وفتح محضر الانتقال والمعاينة اللي كان ملخصة تلف وتفحم أغلب مكونات مسرح الحادث الشقة، وهذا يصعب مهمة إيجاد آثار دالة على الجاني ويصعب معرفة أسباب الحادث الدقيقة. قال الرئيس في واحد من سكان العمارة قال إنه كان يمشي في الشارع وسمع واحد واقف ويصيح من أعلى، لما رفع راسه باتجاه الشباك شاف الدخان يتصاعد منها، وشاف رجال شايل بنت ويبي يرميها. في الوهلة الأولى قال وش تخبل ذا ولا مجنون وش سالفته، بس لما شاف حجم الدخان المتصاعد وأطراف اللهب اللي من خلف الشباك تطلع أعرف وش السالفة. كمل الرئيس قال أنا حققت مع والد الطفلة بنفسي، قال إنه وقف على الشباك وطلب من هذا الشخص المار إنه ينقذهم ويجيب شيء يقدرون ينطون عليه، بس راح وتأخر عليهم والحريق اشتد وحاصرهم واضطر إلى أنه يرمي البنت، ثم قفز وراها وتسبب كسر في فخذ البنت غير الحروق أصلا اللي جايتها من قبل، وبس هو ما جهل الرفوض. فكر عزام وقال الحين الأم متهمة الأب تعمد الحريق ورمي البنت عشان تموت بحجة إنقاذها، لكن هل يعقل ما حسبها صح طلعت المسافة غير قاتلة على أساس أنه يبي يقتلها وفقا لشكوى الأم؟ سأل عزام عن الشهود إذا فيه منهم أحد ممكن يأخذ إفادته. قال الرئيس ما فيه إلا هذا المار اللي كان يأشر له عزام. فكر عسام شوي، تذكر شكوى الجيران اللي قراها قبل شوي واللي طالبون بالتعويض، قال هذا مو منطقي، جاركم يتعرض لهذه الكارثة وانتم همكم تعويض. ما استبعد لهم علاقة أو يمكن يكونوا متهمين. طلع حسام من عند الرئيس راح مكتبه وقابل رشدان، قال أبيك تستدعي الجيران اللي قدموا الشكوى، خلنا ناخذ أقوالهم بالتفصيل ونسمع منهم. برضو اتصل بالأبوين صالح وهنادي وخلهم يجون. بعد شوي رجع رشدان وقال الأبوين يقولون أنهم مع الطفلة وحالتها صعبة وعندها عملية جراحية وما يقدرون يتركونها. تأثر عزام من حال الطفلة، قاعد يدعي لها. قال رشدان خلاص خل نشوف الجيران وبعدها لكل حادث حديث. جاء الجار الشاكي كان تقريبا في 50 من عمره. عزام أول ما شاف وجهه كده يعني كرهة، حس كده انتك، حس لئيم ومشكلجي. لكن بعد ما أخذ وأعطى بالكلام كنا تأثر، قدر هذا الجار يخلي عزام يخفف من نظرته تجاهه وعلمه عن أشياء كثيرة تخص سيرة صالح وأخوه عبد اللطيف وعلاقتهم بالساكنين. عرف عزام أن عائلة صالح كلها مشاكل، صالح يسكن مع أمه وأخوه عبد اللطيف، الاثنين مشاكلهم ما تخلص، وهالاثنين الأخوين ما حد يواطنهم في هالعمارة. عبد اللطيف بالذات دايم مضاربات هوشات، ما حد سالم من شره على حسب كلام الجار، بل أنهم أصلا يشكون أن عبد اللطيف ذا تعاطى بسبب تصرفاته، في عدوانية، في تحريات جابها رشدان تقول أن أم صالح اللي هي جدة الطفلة هي اللي تعتني بالطفلة بشكل مباشر وترعاها فعليا، إلا إذا سافرت للديرة في مناسبة أو زيارة، وتصادف أن أم صالح كانت مسافر للديرة علشان تحضر عزاء وقت الحريق وما قدرت تاخذ حفيدتها لما جت تروح، حجة عندها مدرسة. انتهى اليوم، من بكرة في الصباح الباكر اتصل رشدان بعزام وبلغ بخبر مؤلم، قال له البنت حالتها حرجة ودخلوها غرفة العمليات بيسوون لها عملية مستعجلة في الرئة غير العملية اللي كانت عندها البارح. عزام تقطع قلبه مرة على هالبنية الضعيفة، معقولة فعلا أبوها يبي يقتلها؟ طب يعني ايش ذنبها هي؟ حتى لو ما كان يبي يقتلها، معقولة وصلبه الإهمال ويتسبب بالحريق وتروح بنية ضحية؟ حاول عزام يتماسك ويسترد تركيزه ويتجاهل عاطفته حتى يقدر يوصل نتيجة. عزام مقتنع أن فيه أسئلة مهمة لازم يحلها علشان يكتشف السر المخفي وراء هالقصة. أول سؤال كان من الشخص أو الأشخاص اللي كانوا مع الطفلة في المستشفى، تحديدا وقت وصولها قسم الطوارئ وأخذ أقوالها المبدئية قبل دخولها في الصدمة، لأن أقوالها متضاربة حسب ما قرأ في الأوراق، ومن اللي بلغ أمها، كيف عرفت؟ لو أحد اتصل من رجال الضبط المستشفى كان الرئيس خويلد عرف. وبعدين وين راح عبد اللطيف؟ مختفي، ما لقوه، وش قصته؟ والأهم من كل هذا، البنت هذه وش قصتها أصلا؟ ليش انتقلت حضانتها لأبوها؟ وكيف كيف رعايته لها، حياتها معه؟ تناقش عزام مع رشدان شوي وطلب تحريات عن الأخ عبد اللطيف والجدة ووالد الطفلة هنادي وطليقة لأنها تزوجت بعد صالح. قال خلنا نشوف وضعهم إلين تطلع هالبنية من العملية وتصير تشاوت بإذن الله، وصير قد حققت مع أبوها وأمها وعرفت السالفة بشكل مفصل. قال رشدان والله ما أدري وش أقول لك، بس أشك أنها تعيش، حالتها ترى مرة صعبة. سكة عزام شوي وفيه غصة. هو يا الله يا الله يتماسك، ثم يجي أحد سمع ذي الكلام وده يصيح، أخذ نفس عميق ويتحسر على حالتها، قال يا رجال عين خير ولا تيأس من روح الله. عزام يتحاشى الروح على المستشفى قد ما يقدر، ما يبي يشوف سديم وهي بهالحالة، يتعب وما يتحمل قلت لك أبد، ياما وياما بكى في مثل هالمواقف. قال رشدان ونعمة بالله، مش بتسوي أنت؟ قال والله أفكر حاليا أنتقل المسرح الحادث وعاين الشقة، بس معاينة دقيقة وتفصيلية. وصل عزام وكان المكان متفحم والباب ذايب من قوة الحريق، كانت الشقة مكتومة فيها رطوبة عالية بفعل الإطفاء. دخل وكان في يده تقرير المطافي ويتابع المكتوب ويعين بعينه للمكان على أرض الواقع. الحريق بدأ من منتصف الشقة والتقرير ينفي أن الحريق نشأ لأسباب الحريق المعتادة مثل الماس الكهربائي أو الغاز. احتمالية افتعال الحريق كانت واردة بدرجة عالية بسبب مكان بدايته وانتشاره السريع. فعلا عزام شاف الشقة وهي محترقة بالكامل، لكن لاحظ الزاوية المجاورة للباب الرئيسي كانت تقريبا سليمة، وفي دولاب صغير ما جاء الشيء داخله في مجموعة كتب وعلبة إسعافات أولية. فتح الدولاب وعاين الكتب وعلبة الإسعافات، لقى فيها المحتويات المعتادة، لصق جروح، شاش، مرهم حروق، مسكن ألم، قطرات ترطيب العيون، ولاحظ فيه علبة بنادول. الغريب أن حقيبة الإسعافات كانت غير مستعملة، واضح أنها شبه جديدة ما نقص منها شيء، إلا علبة البنادول واضح أنها مستعملة عليها العفطات الخارجية حقت الفتح والغلق. خذها عزام وفتحها ولاحظ حاجة غريبة، الشريط اللي مفترض يكون أقراص بنادول اكتشف أنه مستبدل بحبوب ثانية شكلها قريب من البنادول بس مو بنادول، ومقفلة بشكل يوحي إن هذا الشخص اللي يستعملها يحاول إخفاها. حرزها عزام في كيس علشان يرسلها للمختبر ويعرف وشي ويرفع البصمات منها. بجوار الزاوية كان فيه دورة حمام المياه، كان بابها محترق وطايح على الأرض. دخل جوا يعينها وشاف الدخان ملونها كل جهة لكنها سليمة بالمجمل، ما وصلتها ألسنة اللهب ولا حصل فيها أي شيء غريب أو مثير للريبة. كمل دوران ومعاينة الشقة، دخل الغرف، راح المطبخ ولا لاحظ أي شيء غريب، إلا أنه لاحظ أن الفرن كهرب مو بغاز. دون عزام مشاهداته وما قدر يواصل أكثر بسبب الكتمة في الشقة وغادر. أول ما ركب السيارة انتبه ملابسه كلها متوسخة وحالة رثة، اضطر أنه يرجع يبدل ملابسه وكان مقرر يروح المستشفى، ثم طلع المستشفى على طول. أثناء المشوار كانت تدور في ذهنه أسئلة، وين اختفى عبد اللطيف عم سديم؟ ما اختفى إلا وراه بلاء. هل ممكن تكون الحبوب اللي حصلها عزام في علبة البنادول لعبد اللطيف؟ هل ممكن أنه كان تحت تأثير المخدر وأحرق الشقة؟ وأخو صالح أبو الطفلة قاعد يغطي عليه، صح بينهم خلافات لكن وقت الشدة قال هذا أخوي ولا أتخلى عنه. هل يمكن أن عبد اللطيف معتدي على الطفلة بشيء لا سمح الله؟ يمكن وقع عراك بين الأخوين ثم واحد منهم أحرقها على أخوه ولا كان يدري أن الطفلة موجودة. وصل عزام المستشفى وتقابل مع رجل الضبط المسؤول، سأل أول شيء من اللي كان مع الطفلة أول ما أسعفت المستشفى غير أبوها. قال لي كان لاحظت فيه مرأة كبيرة لكن ما صار بينه وبينها أي علاقة أو احتكاك، بس إن شايفها كانت العلاقة بيني مع والدها اللي هو صالح مباشرة. قال عسام طيب ما سمعت يكلم هالمرأة بشيء أو يناديها، أو هالمرأة ما تواصلت مع الطفلة بشيء؟ هل هي أمها مثلا؟ في هالأثناء جاء واحد من رجال الضبط ثاني يسمعهم يتكلمون، قال لا أنا ما أخذ معلوماتها. دخل في مكتب خاص فيهم وفتح السجلات، ثم قال اللي حضروا صالح ومعه امرأة اسمها شيخة. ما يعرف عزام من تكون شيخة، لكنه طلب رقمها المدني وأرسل الرشداني بحثه. سأل عزام استعلامات الطوارئ عن سديم طفلة، قالوا إن حالتها حرجة ولا تزال في العمليات إلى الحين. طلع فوق المدير المستشفى وطلب تسجيل الكاميرات لحالة إسعاف سديم، يبي يعرف من كان حاضر معها بالتحديد وإيش تصرفاتهم. احتمال فيه ناس جو لاحقا ولا تسجلت معلوماتهم. عرض له المدير التسجيلات، لقى صالح ومعاه مرأة دخلوا للمستشفى مع مسعفي الطوارئ. الأب صالح أول على رجليه مع البنت في سرير الإسعاف، كان واضح صالح يمشي بطريقة غير سوية بحكم الرضوض اللي جتها. بعدها تقريبا نصف ساعة دخلت مرأة، غالبا هي شيخة لأنها من الفيديو شكلها مثل ما وصفها رجل الضبط وكانت متغطية. لاحظ عزام أن فيه رجل آخر شك أنه جاي مع هذه المرأة لكنه بعيد. تنقل بين مقاطع التسجيل والكاميرات المتفرقة كان يشتت وما يخليك تجزم أنه هو معها ولا لا. طلب عزام تتبع تحركات المرأة الكبيرة في التسجيلات، وشاف لقطة لها وهي تستعمل الجوال ثم حطته في أذنها، تكلمت شوي وكان واضح عليها الاضطراب. تمشي في الممر رايحة جاية، ثم لاحظ صالح يجيها. أول ما قابلها احضنته. هنا افترض عزام أن هذه هي الجدة، تكلمت معاه وواضح عليهم الانفعال، لكن لاحظ كل واحد منهم يتكلم في أذن الثاني كلام مطول، واضح أنهم ما يبون أحد يسمعهم، واضح عليهم أنهم مو بطبيعيين، ما لهم شيء مخفينه. ثم لاحظ عزام أن هالمرأة الكبيرة دخلت على سديم في مكان إسعافها. بعد أقل من 3 دقائق دقيقتين دخل عليها رجل الضبط اللي عد التقرير اللي قرأ عزام في البداية في الورقة الثانية من الملف، ثم على طول هالمرأة طلعت مباشرة. عزام اشتبه إلى نسبة التحقق والتأكد أن هذه هي الجدة وأنها كانت مع سديم قبل ما يجيها رجل الضبط. هالموقف اللي خلى هالمرأة تدخل وتقعد هالوقت البسيط ثم تطلع بعد ما جاء رجل الضبط، شكك عزام تجاهها، محتمل نسبة كبيرة أنها الجدة، ودخلت قبل ما يجيها رجل الضبط اللي أثبت اضطراب أقوال الطفلة قبل لا تدخل في الصدمة. لكن هل يعقل تكون هالجدة كلمت سديم علشان تغير أقوالها، أو إنها قالتها تقول أقوال محددة أو خوفتها، أو قالتها تقول الحقيقة، أو يمكن قالتها تقول الحقيقة؟ إذا كان أصلا في حقيقة. كمل عزام كل التسجيلات وكانت سديم لا تزال في وضعها الحرج. انتظر حتى علموه أنها طلعت من العمليات، راح لها يبي يحاول يسمع منها كلمتين لكنها كانت في غرفة الإفاقة، ونصح الطبيب أنه ما ينتظر لأنها حتى لو أفاقت فوضعها الصحي والذهني صعب. قادر عزام وكان الوقت على المغرب. عزام غلط أنه شافها بهذا الوضع، يعني مشهدها مؤلم وعلق في راسه وشتت تشتت ما بعد تشتت. كل ما حاول يفكر بالقضية ويحلل اللي شافه بالتسجيلات ويرجع للانتقال المعاين، يرجع ملف القضية، أطراف القضية، يرجع ويستحضر مشهد سديم اللي شافها لما طلعت بغرفة العمليات. كان مشهد يقطع الكاميرا. كان عزام يحلل مشاهد المكالمة اللي شافها بتسجيل الكاميرا، من كانت تتكلم في الجوال، هل هي فعلا أكيد الجدة، وش دار بينها وبين صالح في المساسر والتهامس اللي بينهم، الأهم هالمرأة وش سوت خلال هالدقيقتين أو الثلاث مع الطفلة لما دخلت عليها قبل ما يطلعها رجل الضبط. حاول عزام ينام لكن منظر سديم المؤلم لعب فيه لعب، ما غير يتقلب ويتنهد، ما أمداه تغط عينه وينام إلا أذن الفجر، صحى وطار النوم من عيونه. جاء في باله فكرة مهمة علشان يجمع معلومات من عدة مصادر. أول شيء سواه اتصل الصباح الباكر على مدرسة سديم وكلم المديرة وعلمها الموضوع وطلب منها تعطيه معلومات عن سديم، حالتها الدراسية الاجتماعية. عرف من المديرة إن سديم مستواها متوسط بس موهوبة في الرسم والتلوين، ترسم على الورق ومبدعة بالرسم على الايباد. قالت له إنها خجولة وتميل للانطوائية، قليلة الصداقات، حتى المقربات منها يعني ما تلعب معاهم ولا تدخل معاهم. بعد ما انتهى من المدرسة وصل عزام المكتبة، دخل عليه رشدان ومعاه نتائج تحريات. تحريات تقول ان الأبوين منفصلين من فترة طويلة، الأم هنادي تعاني من نوبات غضب متكررة جتها أثناء فترة الحمل الثانية بعد ما أنجبت سديم، لكن هالحمل انتهى بسقوط الجنين. صالح اتهم زوجته سابقا هنادي إنها السبب في خسارة هالحمل. مع الوقت تفاقمت بينهم مشاكل، خصوصا مع زيادة هالمرض اللي جاها ونوبات الغضب، وما كان في احتواء من صالح لزوجته ومحاولة علاجها وحل المشكلة. بالعكس كانت ردات فعله مع غضبها أسوأ، كانت ردات سلبية، كان يقابلها العنف بعنف. انفصلوا، أخذت هنادي سديم تعيش معها عند أهلها، لكن تصرفات هنادي ومشاكلها النفسية وصلت بها إلى أنها تؤذيها الطفلة وتعنفها. مرة ضربتها وكسرت يدها، مرة ضربتها في الوجه وأثرت فيها. هذا الأمر استغل صالح طالب بالحضانة وقدر يثبته للمحكمة، وتمكن من أخذ الحضانة وجاب سديم عنده. كان تنظيم الزيارة عن طريق الجدة، ما في تواصل بين الأبوين طوال هالفترة. وعرف عزام من التحريات إن الشيخة اللي أخذ معلوماتها أمس هي الجدة. بعد كل اللي اكتشفه عزام وتجمع عنده من هالمعلومات، قال لازم ضروري نستجوب الجدة. طلب من رشدان استدعاء الأبوين صالح وهنادي وإحضار عبد اللطيف اللي كان مختفي، وأكد عليه لا أحد يجتمع مع أحد ولا يتقابلون، وأهم شيء يجيب الجدة. قال له اللي يوصل منهم لا تمكنه من التواصل بينهم بين بعض أو التواصل الخارجي إلين أنتي من كل واحد. بعد 4 ساعات تقريبا ذيبان رشدان جاء ومعه الأربعة اللي طلبهم عزام، الأبوين كل واحد الحال وعبد اللطيف والجدة، وبنفس الطريقة اللي طلبها عزام. نزل لهم عزام، بدأ بعبد اللطيف عم الطفلة. عبد اللطيف كان في حالة هلع ومرتاح جدا. أول ما دخل عليه عزام وشافه كذا قال له باخذه كذا بأقوال الجيران، ولمح له باتهامه في افتعال الحريق. انفع لعبد اللطيف وأنكر علاقته وعلمه وأقسم الأيمان المغلظة وسوي ذيك الحركة اللي يلحس إصبعه ويحط إكس على رقبته. ما أدري وش أصل الحركة دي، ما أدري وش من وين جايبينها. قال ما أدري عن شيء وأصلا أنا ما كنت موجود عندهم. قال حسام تحلف ولا ما تحلف؟ ترى الجيران يشهدون ضدك إنك مشكلجي وراعي مشاكل وراعي مضاربات وراعي خلافات ومشاكسات. قال عبد اللطيف ماشي صحيح، أنا وصالح دايم بيننا خلاف، لكن ترى مستحيل أسوي كذا يا أخي. أنا عمها في النهاية وهي لحمي ودمي. غير كذا أنا المشكلة بيني وبين صالح فقط. خلاف وجهات نظر يا أخي ما يوصل الموضوع لهالدرجة. سأل حسام طيب وين كنت يوم الحادثة؟ قال كنت مودي أمي العزاء في الديرة، الله وكيلك، مشينا الضحى وصلنا الظهر، دخلت وعزتهم وتغدت معهم. يوم أذن العصر مريت أنا أرجع، قالت يا وليدي ودني القصرية بتقطع. أول ما خلصت على طول ما طولت على المغرب، قبل المغرب بشوي وحنا راجعين تبي تلحق على سديم تعشيها وتنومها وهي ما تامنها على هالخبل. قال حسام من الخبل؟ قال صالح خوفي غيره، أمي ما تامنها معاه ملحوس. قال حسام هذه شهادة منك تأكد أن أخوك افتعل الحريق. قال عبد اللطيف والله شوف يا طويل العمر، افتعل ما افتعل أنا مالي شغل، جيبه وحقك معاه ونخله نخل. أنا زيك أنا ما سويت شيء. صالح هذا يا طويل العمر تقلب المزاج، كل دقيقة له راي، كل شوي له حالة، مرة سعيد مرة حزين، مرة معصب مرة يبكي، وشكاك دائم يقول فيه ناس متربصين فيه بياخذون بنته، بيطقونه بيعتدون عليه بيخطفونه، وكل مرة يتهم أحد، مرة طليقته مرة زوج طليقته، بل وصل به الأمر يتهمني أنا وأمي. قال عسام طيب وانت ليش جالس طالما ان في هالحال؟ ليش تجلس في الشقة؟ اطلع. قال عبد اللطيف الله طول العين بصيرة واليد قصيرة، ما عندنا غير هالشقة. وامي بعد ما انفصل صالح عن زوجته وصارت خلافات الحضانة وقصرا للمشاكل والشر، قررت تترك الديرة وتجي تسكن هنا علشان تقبل المحكمة الحضانة عندها، وتقدر أمها تزورها بدون ما يكون في تواصل بين الأبوين. أمي تحاول لم الشمل ولا تبي المشاكل، وأنا والله إني أتحاشى، بس والله يديه نار الله موقدة. قال له حسام طيب والجيران وراك مسوي معهم مشاكل؟ قال هذولا لو هم جيرانك والله ما تملك تتعامل معهم إلا كذا، عساك تسلم من شرهم يا أخي. عوذ بالله يا أخي، بناس مقرفين ومزعجين. المشكلة كل ما حطينا مدير الاتحاد الملاك تهاوشوا وشكوه شاكل ما تخلص يا أخي، مرة على موقف سيارات، مرة على نظافة الممرات، صيانة المصعد، يوم صالح وعشرة خربان، كل يرمي زبالته وانت بكرامة عند باب جاره، واللي مستغل السطح وحاط بيت شعر، واللي حاط ملعب صابوني، واللي يشغل الصوت على أعلى شيء في تالي الليول. هاديين ولا فيه رعاية حقوق الجيرة، أعوذ بالله. طلع لي حسام علبة البنادول اللي لقاها في علبة الإسعافات في الشقة، شافها عبد اللطيف ثم ناظر في حسام ثم شافها من جديد ثم رفع راسه، حس راسه كذا باستغراب يسأل مش فيه. قال حسام أنت اللي جاوب. قال عبد اللطيف أجاوب على إيش؟ قال عموما إذا تبي تلف وتدور فالتحليل بيطلع كل شيء. قال عبد اللطيف تحليل إيش؟ إيش قاعد تقول أنت؟ قال عزام العلبة هذه لمن؟ قال عبد اللطيف هذا بنادول كل إن يشريه ويأكله. قال عزام هذا إذا كان من الصيدلية وإذا كان فعلا بنادول، لكن هالعلبة موجودة في صندوق الإسعافات شقتكم. سكت عبد اللطيف شوي ثم قال شقتنا فيها حقيبة إسعافات؟ أول مرة أدري شرهتك على اللي أصلا قد شافها ولا درى عنها. أنا أتحاشى أقعد فيها البيت، حاول قد ما أقدر ما أجي إلا للنوم فقط. حاول عزام يضغط على عبد اللطيف، لكن عبد اللطيف رجع للحلف والأيمان وكرر حركات هذه المقص اللي ما أدري الناس من وين مألفينها، ولا اللي يقول في صلاة أمي وأبوي لا جاي يحلف خرابيط إن الله يصلح حالهم. عزام رحم عبد اللطيف وحس إنه صادق وتأثر، ترك عزام وراح للغرفة الثانية. وهو ماشي من غرفة عبد اللطيف متجه لغرفة الجدة شيخة، إلا يرن جواله سعادة الرئيس خويلد يتصل بك. رد عليه قال الرئيس في تقرير إضافي من المطافي. حلو إضافي المطافي، ما أدري يفيدك ولا لا، يشتبهون إن الحريق سببه الولاعة الطويلة الكداحة حقة المطابخ. قال له عسام وكيف وصلوا لهالنتيجة؟ وش دراك إنها ولاعة مطبخ؟ ممكن إنها ولاعة سجائر العادية، ترى التحريات أكدت إن صالح مدخن، ممكن له، والمدخن دائم معاه ولاعة. قال الرئيس البلاستيك حق الولاعة ذاب، لكن في جزء معدني حصلوه في مكان نشوء الحريق بوسط الشقة، واحتمال يا عزام ما يكون سبب الحريق الولاعة، لكن علشان تكون على بينة واطلاع. الرئيس كمل كلامه لكن عزام تنبه الموضوع خطير ما قاله الرئيس. تذكر أنه لما كان يعاين الشقة اكتشف أن الفرن كهربائي يعني ما يحتاج للولاعة، ولما قال له الرئيس سالفة ولاعة المطبخ تنبه. وش يجيب ولاعة المطبخ البيت ما يستعمل ولاعة مطبخ أصلا ولا يحتاجها؟ من بيجيبها؟ حتى لو قلنا أن الأب مدخن، فما فيه مدخن يستعمل مثل هالولاعات، يستعمل الولاعات العادية اللي على طول الأصبع، ما يستعمل الولاعة حقة المطبخ. عزام دخل في دوامة تفكير وشك، معقولة في أحد خارج المتهمين الحاليين هو اللي يفتعل الحريق؟ الرئيس معه الخط يقول يا عزام وين رحت؟ أكلمك أنا ما بعد خلصت. بعد هالمكالمة غير عزام الترتيب وراح للأم هنادي أول، يبي يتأكد منها قبل لا يحقق مع صالح أو أمه. طبعا حط الجوال جيبه ولا قفل المكالمة. لما دخل عليها الغرفة إلا معها رجل أنيق لابس كده مكشخ وعقلام وقلاب وكفك وساعة. جنتل لما سألها عزام من أنت؟ قال أنا زوجها. هز عزام رأسه وقال الله يحييك بس معليش يعني ما أدري ليش كاشخ هالكشخة مرة. قال أنا كذا، أنا مستواي دايم كذا. قال عزام ما شاء الله يا أخي ليتني أقدر أصير زيك. قاطع زوجها بغلظة وفضاضة، ممكن أعرف ليش مستدعين زوجتي؟ هل هي متهمة بشيء؟ قال عزام لا، ولكن محتاج أسمع إفادتها بالتفصيل. قال الزوج المكشخ ترى لنا ساعتين من طقيف هالغرفة مانعيننا من اتصال وما. قال عزام أبد، إذا حاب تطلع تفضل. وأعطاه عزام كذا نظرة حادة وهجد شوي وركض. لاحظ عزام هنادي كانت مرتبكة وحالتها مو طبيعية، بس شاف قدامها الطاولة في مناديل مستعملة وفي يدها مجموعة اتضح لها أنها كانت تبكي. رحمها عزام قطعت قلبه وحاول يواسيها ويرفع معنوياتها ويشجعها مهما حصل، يعني هذه بنتها بين الحياة والموت. تعالها عزام كيف عرفتي بالحادثة؟ قالت جاني اتصال علمني بالحريق والسديم رماها أبوها مع الدريشة، وأنا انهرت وقتها وما عرفت أتصرف، ركضت برا البيت، وقفت أول سيارة أجرة لقيتها في الشارع وجيت طاير المستشفى. قال عزام من اللي اتصل فيك؟ قالت ما أتذكر لكنه رقم غريب ما أعرفه، ممكن المستشفى. سألها طيب وانفعالات الغضب وحالتك النفسية كيفك معها الحين؟ قالت أصلا أنا كويسة ما فيني إلا العافية الحمد لله، لكن تغيرت حالة الحزن الحين صارت حالة الغضب، لكن أبوها الله لا يوفقه لتهول يتعالج. قال عزام ليش؟ وش فيه أبوها؟ ما نحط عليه شيء. عزام اصلا ما قابله الى الحين، بس يبي يستفزها يوم شافها كذا يعني محتنقه ضده، دامها جابت سيرته بيها تتكلم اكثر ويطلع لو بكلمه تساعده. قالت هذا ابو الهلوسه والشك والريبه، الاصل عنده الشك حتى يثبت العكس، موسوس اعوذ بالله. قاطعها عزام وسالها وش يسوي طيب، وش وجه الهلاوس والوسواس اللي فيه على حسب اتهامك؟ قالت كان يتخيل اشياء ما لها وجود، اشياء غير حقيقيه، دايم مرتاب ولا يصدقك لو تثبت له الف اثبات، جيب لك كل البينات، عنده نظريه المؤامره هذه قائمه، كل شيء اقوله او اسويه يعتقد انها راعي، ليش كذا عنده كذا نيه شريره، لو يمر من عنده قطو. قال مرسول، مرسول يعني احد داز، مو بتطبيق مرسول. وهي تتكلم عزام استحضر كلام الاخرين عن صالح، مثل كلام اخوه عبد اللطيف، كلام الجيران، حس فعلا في تطابق كبير بين كلامهم عن صالح مع اختلاف علاقاته فيه. هذا أخوه انتقصه، هذه طليقته نفس الشيء، هذا الجيران كلهم اتفقوا على نفس الكلام مع أنهم مختلفين. الفكرة توحي وتؤكد نظرية أن صالح فعلا افتعل الحريق، لكن إذا كان هو اللي افتعله ويبي الطفلة تموت على أساس أنه مريض، طب ليش رماها من الشباك؟ ليش ما خلاها تموت؟ على الأقل الرمي من الشباك أرحم من تركها تموت على أساس أنه يبي موتها. هل ممكن نغير رأيه؟ وإذا كان فعلا يبي يتخلص منها بالرمي من الشباك، فهل يعقل أنه يخسر نفسه ويخسر أهله شقتهم وأثاثهم وهم هذه حيلتهم؟ لكن دامه مو بسوي وكل يشهد بسوء مسلكه ونفسيته المضروبة وفي احتمال أنه يتعاطى، ما يستبعد عليه أي شيء، واحتمال بعد أن الحبوب اللي لقاها في علبة السبعات له. هنادي استرسلت في الكلام وأصرت على اتهامها ضد صالح وتعمده التعنيف وتعمده الإضرار بنته وإساءة معاملتها، لكن عزام حاول أن يكون محايد ولا يميل في صف أي طرف، يعني مهما كان تبقى هنادي خصم وبينها وبين عداوة ظاهرة، فما أعطى هالكلام أهمية ظاهرة. لكنه مو مرتاح من شغله، في حاجة قاعدة تنط وتلف وتدور في راسه. طلع عزام من هنادي ونادى رشدان وقال له وشوش له في إذنه على حاجة يروح يسويها في بيت هنادي، وطلب عزام مذكرة تفتيش، ثم رجع الهنادي نط زوجها عليه مرة ثانية، قال يا أخي تراك تعطلنا نبي نغادر. عصب منه عزام قال ماشي غادر، تلقى مساعدي رشدان عند بيتكم ومعاه مذكرة تفتيش رسمية وفريق مختصين، يبرز لك المذكرة تخليه يدخل ويفتش ويسوي كل التوجيهات اللي في المذكرة. الزوج بلع العافية وخاف، قال وشو له مذكرة يا طويل العمر ما يحتاج، تفضلوا كلكم الله يحييكم. قال عزام أجل خله يدخل أبو دقيقة بيشوف حاجة ويطلع. قال سمسم أبشر ولا يهمك الآن، ويأخذ زوجته يطلعون بسرعة. راح رشدان البيت هنادي وكمل عزام تحقيقاته مع بقية الأطراف. دخل عزام على جدة شيخة ولقاها مثل ما وصفوها، جالسة تسبح تستغفر، استغفر الله توب إليه سبحان الله بحمده. أول ما دخل وسلم عليها وبدأ يسألها، قامت تدعي له يا وليدي وش تبي فينا، خلنا نروح يكفينا اللي فينا، نلقاها من وين ولا من وين، حال ضعيفة اللي في المستشفى وعياله مثل ما انت شايف والحال الله أعلم به. قالها عزام يا خالة طولي بالك وخذيني بحلمك وعديني واحدة من عيالك، أسألك كم سؤال وبعدها يسمح أمرك، الله يسهل علينا وعليك. قالت خير إن شاء الله يا وليدي. قال لها عيالك الحين
متهمين قضية صعبة، وأبيك يا خالة تكونين صريحة وصادقة، لا تخفين شيء، ترى كل شيء واضح، خليك صادقة. متى رحتي للديرة ومتى رجعتي؟ قالت رحنا على الضحى ورجعنا حول المغرب. طيب من وداك؟ وداني عبد اللطيف وليدي. طيب يا خالة كيف عرفتي عن الحريق؟ قالت وحنا راجعين قبل ما نوصل دق رقم غريب ولا صالح وحالته مو طبيعية، وعلمني عن اللي صار وكان المستشفى قريب وعلى طول رحنا له على طول بسرعة. قال عزام شفتك بالكاميرات اتصلتي اتصال، على من هذا الاتصال؟ قال اتكلمت على عبد اللطيف الله يهديه، لأنه الله يهديه مطفوق وصلنا ودخل قبلي، وأنا مرتين كبيرة، وهو الله يهديه ما دخلني، خلاني أمشي بهذه السياب ضايعة ما أدري. دكيت عليه قال أنه مع أخوه في الطواري وأنه بخير وما فيه إلا رضوض والحمد لله، يمشي على رجليه، وخلاني أكلمه. ثم جاء صالح لمي ووصاني أكون مع سديم لأنها تحبني وأنتبه لها، وسألته وش اللي صار وكيف احترقت الشقة، قال إن سديم هي اللي أحرقت وأنه ما أنتبه إلا بعد فوات الأوان. سكت عزام وحاول يفهم ويستوعب هالكلام، خصوصا الفقرة الأخيرة اللي قالتها الجدة. غير الموضوع وسألها وش علاقتك بهنادي؟ قالت والله يا وليدي علاقة عادية ما بيننا شيء، هي الله يستر عليها تيجي عندنا في البيت وأخليها تشوف بنيته وتجلس معها، وأحيانا نتغاضى وتأخذها كم ساعة، ولا أقول شيء ولا أخلي ذا يدري عشان ما تصير مشاكل. من كان تبقى أمها؟ قال عزام طيب يا خالة سديم كيف تصرفاتها وأطباعها؟ قالت يا وليدي هذه بنيتي ما عندي غيرها حفيدتي، وما عز من الولد إلا ولد الولد، وحاول أعوضها عن اللي شافته من الأبوين أو أنسها، لكنها تكبر وتفهم وتتأثر وتشوف البنات المدرسة وتشوف أبوها وأمها. قال طيب يا خالة أنا أشوف في تناقض بين الأطراف، وأبيك تكفي تكوني معي صادقة عشان مصلحتها الضعيفة، الله يقومها بالعافية ويكفل لها كافل مريم بنت عمره. سألك بالله تتوقعين ممكن صالح هو اللي افتعل الحريق ولو عن طريق الخطأ والإهمال؟ يمكن نسى الفرن شغله ولا ونساه؟ قالت أبدا مستحيل ولادي ما يسويها، صح إنه شوي نفسيته تعبان لكن ما يسوي كذا، لا 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 ولادي ما يسويها. قالها عزام فاهمة، خلينا ما نقول متعمد، ممكن نسى ساعة غفل ما قصد، أخطأ أساء التقدير. قلت لا 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 هذه نار، هذه نار يا ولادي ما بلعبة. حسام حس إنها تحولت من العقل إلى العاطفة وصارت محامي لولدها، أو إنها تتستر عليه، خصوصا مقطع المساسر اللي شافت تسجيلات داخل المستشفى ودخولها على الطفلة وخروجها بعد موصل رجل الضبط. قال لها وش قال لك صالح يوم قابلتي في المستشفى؟ قالت والله ما قال لي شيء. قال لها كان يساسرك في ذنك وانت تردين عليه. سكت شوي ثم تلعلمت تكلم وتسكت. قالت أبدي وليدي ما احنعش. قال يا خالة تكلمين ولا غير اسلوبي؟ قالت كان فيه ازعاج في المستشفى ولا اسمع زين وقرب من اذني. سبحان الله كنت تكلمين الطبيعي إلا في آخر الكلام تحول الكلام إلى الإذن مباشرة، وشلون فجأة جل إزعاج؟ قالت أبد كان يوصيني على بنيته ويبيني أدعي لها وأقرأ عليها. قال عموما هذا كلامك سجلته وكي عليه، إذا سألته وطلع كلامكم مختلف لا تمل نفسك. وش سويتي عندها يوم دخلتي إلين دخل عليك رجل الضبط؟ قالت أبد دخلت تطمن وقرت عليها إلين جاني على جودته وطلعني. قال عزام تدرين إن كانك مخليتها تقول أقوال مختلفة أو قصة مكذوبة وش عقابك؟ جدة سكتت ولا ردت عليه. طلع عزام من عندها وراح للغرفة الأخيرة اللي فيها صالح. الغرفة بابها يلك يلك يعني ما ينفتح بسهولة، تحاول أكثر مرة عشان ينفتح. حاول عزام يفتح الباب وأخذ معاه كم ثانية إلى أن انفتح. أول ما دخل شاف صالح واقف مع أن في كنبة، لكن واضح عليه الفجأة والقلق والتوتر، وجه ينطق بهالشي. قال لعزام من متى وانت هنا؟ قال لي حوالي 4 ساعات. كرامة تجلس؟ قال وين أجلس وبنيتي بين الحياة والموت؟ قال عزام الحين من 4 ساعات وانت واقف ما جلست؟ قال الله وكيلك خلني أطلع، تكفى بتطمن على بنيتي الضعيفة، والله ما لفتني غيري. عزام لاحظ الكنبة من خفسة شوي، قرب منها ومثل بالخطأ ان جواله طاح، مد يده بيلتقط جواله وتلمس المرتبة ولقاها دافية. لو كان صالح صادق وما جلس هال4 ساعات كانت باردة، غير انها كانت مخفوسة فعل ثقل الجسد عليها. يعني صالح يكذب، هذا اول شيء. قال له عزام تيت روح وتيت طيب بنيك ان شاء الله، بس خلنا نسمع فاتك الحين وبعدها لكل حادث حديث. انت متهم محاولة قتل بنتك ومتهم بإصابتها بإصابات كبيرة وبالغة ومتهم بافتعال الحريق، ترى موقفك صعب، أنصحك تفكر بوضعك شوي وتعترف. جلس صالح وحط يده على راسه، قال مش قاعد تقول أنت؟ مستحيل. وحلف أيمان وأقسام وسوى حركة أخوه ذي اللي يلحس إصبعه ورقبته الإكس. قال عزام وش اللي صار بالتفصيل؟ قل لي وش صار يوم الحريق؟ أنت الوحيد اللي يقدر يجاوب على هالسؤال. قال صالح المشكلة إني ما أقدر أجاوب على هالسؤال. قال عزام وليش إن شاء الله؟ قال صالح أنا أصلاً كنت نايم العصر في غرفتي وسديم في الصالة ترسم على الأيباد ولا أدري عن شيء إلا يوم سمعت صراخة أطلع مفسوح للصالة ولا ألزنة اللهب والدخان وأشيلها بسرعة وأركض للباب، لكن كانت النار قوية ولا قدرت أطفيها ولا قدرت أسوي شيء ولا عندنا طفاية حريق للأسف. أنشل تفكيري، وأصلا وقتها ما كان عندي تفكير ولا عندي وقت أصلا أسوي أي نقطة تفكير، ولا لقيت حل إلا أني رحت للدريشة والنار كانت تزيد بسرعة. قررت ما في لها الحل إننا ننط من الشباك، صح أننا في الدور الثاني ومرتفعين لكن هذا أهون الشرين. فتحت الشباك، شقتنا تطل على شارع فرعي ما تطل على الشارع الرئيسي ولا فيه مارة بالعادة في هذا الشارع، لكن لقيت بالصدفة واحد يمشي وصرخ عليه يجيب شيء يحط يخفف الطيحة، وراح بسرعة ما أدري هو يبي يجيب ولا خاف ونحاش، المهم إنه ما عاد رجع. والنار كانت سريعة بدت تقرب مننا، فما كنت أقدر أنتظر، شلت سديم وطلعتها مع الشباك وحاولت أقربها للأرض أكثر شيء أقدر، أحاول أقلل مسافة الاصطدام ومديتها لأكثر شيء وفلتها وطاحت. لما طاحت على الأرض أنا مباشرة بدون شعور طبيت وطحت جنبها بسرعة بدون شعور ولا أتذكر ترى أي شيء، إلين شفت إن نفس سيارة الإسعاف مر كذا شريط ما كنت أقدر أتصرف. عزام ما شاف في القصة إلا محاولة للدفاع عن النفس، ومو منطقي سالفة ما كنت أدري عنها، شلون حريق بهالقوة؟ مو مستحيل يشب بهالسرعة والقوة فجأة. شك إن صالح مع مضي الوقت من صارت السالفة إلى الحين قدر يركض ويركب له قصة لا ويتقنها بهالطريقة التصويرية في احتمال أنها حقيقية، لكن الظروف المحيطة وسمعة صالح توحي بعكس هالشيء إطلاقا. فكر عزام باستعمال نفس الأسلوب اللي استعمله مع حنادي، قال طليقتك متهمتك أنت بالذات، أنت اللي أحرقت البيت ويبي يستفزه علشان يتكلم. قال صالح يا رجال لا تهمك، هذه مريضة نفسي خالص مفحوص مجدد نمرة واستمارة، تبي وتبي تثبت علي هالتهمة علشان تاخذ الحضانة. قال عزام يا مفتري هذا حريق نشأ في مكان مغلق ما فيه إلا أنت وبنتك فقط، أقل ما يقال فيك أنك مهمل، تارك لك سيجارة ما طفيتها ولا جهاز ولا فرن ولا غلاية، أنا وأنا مالي دخل أبستغل هالشي ضدك. قال صالح أبت والله ما أهملت ولا أدخن قدام بنتي ولا أترك الولاعة ولا الأجهزة شغالة، حذر أنا والله أني نايم وقتها ولا أدري عن شيء. يا أخي من جدك في أحد يحرق نفسه هو وبنته؟ بعدين لو بحرق نفسي وبنتي ليش نطينا من الشباك؟ واجه عزام تقرير المطافي اللي يثبت أثر بقايا ولاعة مطبخ وش جابها دام فرنهم كهرب. قال صالح ولا أدري عنها ولا أعرف شيء ولا قد شفت الولاعة دي ولا أدري أصلا كيف وصلت البيت. قال عزام خل كل هذا على جنب وطلع له صورة علبة البنادول المبدل. قال هذه عليها بصماتك والتقرير يقولها أنها حبوب محظورة. عزام ساقها عليه كذا بيعترف. قال صالح هذه لي مصروفة من طبيب نفسي، لكن أنا حطيتها كذا ما علمت أحد، خفت أن أمها تدري أني أتعالج وترفع علي قضاء وتأخذ حضانة. قال عزام وش وضعك وش مرضك؟ قال أنا دائما أتخيل أشياء ما لها وجود، بس بين وبينك ما لحد يدري، قررت مؤخرا أتعالج واستحيت أعلم أحد بالموضوع علشان أحافظ على سمعتي ولا أبي أخسر البنت، أبي أتقعد عندي. وهاك عزام مصالح وعجز يطيح به. قال بستفسر من العيادة اللي تتعالج فيهم وإن ثبت كذبك ترى حسابك حسير. في هالأثناء سمعوا الباب إلك مثل ما دخل عزام، دخل عليهم سعادة الرئيس خويلد. قال ترى اتصلت على المستشفى ويحمدون الله، البنت الحين استفاقت وأمورها مستقرة الحمد لله، أبيك تروح لها بسرعة. صالح أول ما سمع هالكلام تبعت عينه وبعد الطاولة اللي قدامه وسوى فيلم كأنه يحاول لفت الانتباه وسجد شكر. توجه عزام بسرعة المستشفى ووقف عند بقالة قبل المستشفى وأخذ حلويات في كيس وراح ودخل على سديم. لاحظها خايفة وما تسأل إلا عن أمها، سلم عليها ولاطفها وحط كيس الحلويات قدامها، لكنها كانت ساكتة وما ترد خايفة. حاول معها لكنها مصرة على الصمت. دقائق إلا والأبوين كانوا قد وصلوا ودخلوا عليها ويحضنونها ويبكون والدراما اللي جمعوا عارفين. حس فعلا أنهم كانوا خايفين عليها، لكن لاحظ إن هنادي في نظراتها شيء مختلف أكثر عن الأب. ما يدري هو رحمة زايدة أو خوف عليها، بس كانت عاطفة جياشة وفي شيء مختلف. قعدوا معها حول ساعة وخذت شوي من الحلويات اللي جابها عزام، ثم اطلبت الايباد حقها تبي تشوف الفيلم كرتونات. قال ابوها معليش يا بنيتي الايباد الله يعوض، ابشر ان شاء الله نجيب جديد. وطلع ايفونه وشغلها لها ولهت فيه. طلب عزام من الأبوين يطلعون ويخلونه معها يبي يسمع إفادتها، هو كان واقف عندهم يخافون يلقنونه ولا شيء. وفعلا طلعوا وقفل عزام الباب وكان في قزاز يقدرون يشوفون من الداخل من الخارج الداخل، وقفوا مع بنت شوم القزاز وجلس عزام يحاول فيها ويكرر الأسئلة وغير الأسلوب، لكن البنت مركزة في الـ في الـ في الآيفون ولا تناظر فيه أصلا. طول طول وهي ما لفتت، انت ما لفتت ولا أعرت أي اهتمام. سكت عزام شوي ثم ركز في المقطع اللي هي مشغلته. صوت المقطع اللي هي مشغلته مو فيلم كرتونات، هذا واحد يروي قصة عن بيته اللي احترق وكيف كان الحريق كبير ولهجته كانت مختلفة لكنها مفهومة، واضح أن يرويها بأسلوب قصصي للأطفال يحذرهم ويوعيهم. طلع عزام جهازه وفتح لها فيلم كرتونات وأعطاها جهازه، وأخذ عزام آيفون أبوها من يدها، راح لسجل المشاهدات حق اليوتيوب، شاف آخر ثلاث مقاطع وقتها الحين وقت وهو في يدها، أخذ ثلاث مقاطع قبل مقطع الرجال هذا اللي تكلم عن الحريق كانت فيلم كرتونات، ثم قبلها يومين ما فيه سجل مشاهدة، وقبل هاليومين لقى سبع مقاطع متتالية عن الحرائق. واحد كيف تشعل حريقا صغيرا، قصة بيت محترق، تجربة إحراق أثاث، وفي مقاطع لقاها بالإنجليزي. واضح أنها اقتراحات يوتيوب أو زي كذا. استغرب عزام من المقاطع في جوال الأب، هذه المقاطع تدينها بقوة وتأكد نظرية أنه هو اللي افتعل الحريق. واضح أنه كان يحاول ومخطط للحريق مسبقا ويتعلم كيف يتقن جريمته. أشر عزام الهنادي وقال لها تيجي تقعد مع بنتها، ووجه أحد المساعدين اللي معاه في المستشفى بالقبض على صالح وتوقيفه. صالح تفاجأ ومصدوم يقول عزام ايش فيك؟ والله ما سويت شيء. لما وصلوا لمكتب عزام أرسل عزام الآيفون حق صالح للخبير التقني عندهم عشان يستخرج منه المعلومات ويسوي تقرير الخبرة عن اللي شافه عزام في جهاز صالح. بعد ساعتين دخل عزام على صالح، وكان عزام حاط الجوال في كيس شفاف ومع تقرير الخبير اللي أثبت إنه في يوم الحادثة قبل الحريق مشغل سبع مقاطع عن طريق اشعال الحرائق بحساب صالح اليوتيوب. واجه عزام صالح بهالتقرير وضغط عليه عشان يعترف انه هو اللي افتعل الحريق. صالح يحاول الدفاع عن نفسه ويؤكد العزام انه ما يعرف شيء ولا يدري وش السالفة ولا يفهم اصلا في هالامور. قال لي يا اخي مهما حصل سو اللي تبي، لكن انا مستحيل مستحيل اقتل بنتي. عزام مخلص معاه ومتأكد انه هو الفاعل، ما في كلام، خصوصا بعد الادلة والقرائن اللي تحوم حوله، بس يبيه يعترف علشان يقويها الادلة والقرائن الثانية. في هالاثناء والجو المشحون وصالح كل ماله يزيد ضعف، حس عزام ان اعترافه بس مسألة دقائق، ما درى إلا هالباب الملكلك اللي كل شوي لكلك يطق بقوة وكذا بعنف. إلا هذا رشدان يدخل الغرفة بكل ما أوتي من قوة. رشدان ما كان يدري إن عزام قبض على صالح ولا يدري عن التطورات اللي صارت. يحزب عزام على قعدته مع صالح من يوم ما أرسل عزام البيت هنادي. عصب عزام على رشدان وبغى يضربه لأنه خرب عليه لحظة حاسمة كان ممكن صالح يعترف فيها. حس رشدان إنه جاب العيد وتخابل ولا عارف إيش سوي. قال لا بس توني رجعت أنا وزوج هنادي. قال عزام بس خليك برا خليك برا بجيك الحين. خاف إني كب العشاء. أخذ عزام نفس عميق وناظر لصالح اللي أنقذه رشدان بهالتصرف، واستجمع قواه من جديد وصار صالح هادي. قال لعزام شوي أجيك لا تحسبني خلصت منك. طلع عزام لرشدان ومعصب، قلت مين أفقع وجهك خبل أنت، خربت علي الرجال كان شوي ويعترف. قال رشدان والله المسامحة منك، ما دريت أنا جايك متحمس وفرحان، قال عزام اخلص ايش تبي؟ قال لقيت اللي قلت لي عنه اللي ساسر عزام عليه. قال عزام ما نسي وش قلت لك انا اصلا ترى ناسي. قال رشدان انت قلت لي الولاعه. قال عزام وش فيها؟ قال رشدان لقيت نفس الولاعه المرفوعه من مسرح الحادث في بيت حنادي، ما لقيت الا واحده فقط، ولمزيد من التحقق والتثبت صورتها بجوالي ورحت للسوبر ماركو اللي وراهم وطق لي الباركود وطلع لي الفاتوره قبل اقل من اسبوع فيها اغراض ومن ضمنها ولاعتين ثنتين، والبطاقه اللي حاسبت في السوبر ماركو باسم هناتي. طلبت التصوير حق الكاميرات من السوبر ماركو حسب وقت العملية، وشفت هنادي عند الكاشير هي اللي تحاسب. قال عزام غريب، معقولة تكون هي نفس الولاعة؟ وعلى فرض ان هنادي متورطة بالحريق شلون وصلت للعمارة؟ واذا هنادي وصلت شلون دخلت؟ شهادة الجيران تصوير الكاميرات في العمارة ما طلع هنادي في يومها ابد. هنا عزام ضاع وتبعثر كل اللي وصل، كان متأكد ومخلص ان صالح هو الفاعل، لكن ارساله لرشدان اثناء الاستجواب بعد ما دق عليه الرئيس وعلمه عن التقرير الاضافي وسالفة الولاعة الطويلة حقت المطبخ وربط عزام الدقيق للمشاهدة اثناء الانتقال المعاينة في شقة صالح يوم شاف فرنهم كهرب وما يحتاجون ولاعة، كان قرار بإسار رشدان البيت هنادي في محله، إجراء غير مجرى القضية بالكامل. احتار عزام في هنادي لأنه كان عنده حجة غياب وقت الحادثة، ولا كانت في العمارة يومها ولا جتها، كانت في عملها والكاميرات سجل الحضور والانصراف والبصمة يثبت هالشيء، كيف بيتهمها؟ طلب عزام من رشدان أن يتوجه للمستشفى مباشرة ويحضر هنادي بدون لا يحسسها بأي شيء ويخليها على إحساسها بالانتصار، لأن بعد ما قبض على صالح قدامها هذا يعطي قوة موقفها. راح رشدان ورجع عزام لصالح كأن شيئا لم يكن، وكمل معاه وسأله عزام هل في أحد غيرك استعمل ايفونك؟ يا صالح لا ما فيه، بس انا ومقفله برمز سري. قال عزام اجل ما في غيرك انت اللي فتحت المقاطع هذه وهذه شبه قويه دامك تقول في رقم سري. طلع من عنده عزام وانتظر هنادي تجي، وكان الوقت قرابه منتصف الليل. شاف الخبير المناوب قاعد في مكتب الخبير اللي سوى التقرير، قاعد في مكتبه يتعشى والعزام جوعان شم الريحة، طق الباب قال تفضل بسم الله. قال عزام والله اني جوعان من الصبح يا اخي على لحم بطني. قال حياك، طعام الواحد اكل اثنين. اكل عزام واكل ونسى نفسه ونسى القضية، واكل لين طلع الاكل مخشمه والفني حس بالندم انه عزمه. قال عزام الا بسألك، التقرير اللي انت كتبته حق اليوتيوب اللي تو، المتهم يا أخي يقول إنه ما فتح المقاطع هذه أبد ولا أحد مسك جواله، يا أخي ما أدري هو صادق ولا وش ممكن الاحتمالات الأخرى اللي تخلي المقاطع تنفتح بجواله؟ قال فني أنا ما قلت إنها فتحت عن طريق جواله، شكلك من الجوع ضرب فيوزاتك ولا عاد تدري أو ما عرفت تقرأ التقرير أو عقلك الباطن قرأ، أنا ما أدري عنك، أنا قلت في التقرير فتحت عن طريق حسابه في اليوتيوب. قال عزام وش الفرق؟ قال الفني لا تفرق، ممكن حساب اليوتيوب يكون مفتوح على أكثر من جهاز، على الجوال، ايفون، كمبيوتر، شاشة، تلفزيون، ايباد. يوم قال ايباد هنا تنبه عزام، معقولة تكون البنت الصغيرة هذه هي اللي فتحت المقاطع بايبادها؟ طبيعي ان ابوها محمل لها يوتيوب بحسابه في الايباد. لا هذه طفلة، والشروط أصلا في موقع التواصل تمنع الصغار من حساب أنه مفتوح حساب بأساميهم، فأكيد أن أبوها اللي معطيها حسابه لأنه يكون مقيد تحت إشراف الأبوين. لكن هل معقولة هالصغيرة سوت هذا كله؟ مشكلة أن الآيباد احترق مع الشقة. طيب لو هي اللي افتعلت الحريق، هل ممكن تكون سرقت الولاعة من بيت أمها وجت ولعت في الشقة؟ بس الجدة قالت أن البنت ما تروح لبيت أمها، وكل الزيارات تجيهم أمها وتقابلها عندهم في بيتهم. بس لحظة، برضو الجدة قالت أنها نادي أحيانا كانت تاخذها معها وتمشيها وترجعها من دون علم الأبو. شوي إلا رشدان داخل عليهم ومعها نادي ودخلها للاستجواب. سكت السام وقعد ساكت قدامها نادي وقت طويل وهي تناظره ما تيش السالفة. قال عسام مبسوطة؟ قالت على إيش؟ قال مبسوطة على صار في بنتك. قالت من جدك أنت؟ أكيد حزينة ومتألمة. قال لو أن بنتك ميتة الحين كيف بتعيشين؟ قالت بسم الله عليها وش هالكلام؟ يا خلاص يا حنادي كل شيء ينكشف، واللي أحرق الشقة هي بنتك، وأول ما تتشافها راح نحولها لمصحة نفسية خاصة بالأطفال لأن عندها أفكار انتحارية وهي خطر على نفسها وعلى اللي حولها. ويقول هذا الكلام يبيها تعطيه اللي عندها. انهارت هنادي، قالت مستحيل، هاي طفلة مش عرفها بهالأمور، مستحيل تكون سوت كذا. قال عسام تدري سجل اليوتيوب كل مقاطع عن طريق اشعال الحرائق؟ كشف لها عزام سجل المقاطع وراها إياه، تفاجأت. لغتها عزام وقال لها رحت للسوبر ماركو وشريتي ولعتين، واحدة شافها مساعدي في مطبخك يوم جابيتكم اليوم، وين الثانية؟ اعترفي قبل ما تحال المساكين للمصحة. ارتبكت هنادي من اكتشاف عزام وأسقط في يدها ومفاجأة تبكي. قالت والله ما كنت أدري أن الأمور بتصير كذا، ما كنت أتوقع أنها تسويها، كنت أبي أنقذها منه، أبي أستردها لي، ما كانوا يهتمون فيها ولا يدرون عنها ولا عن دراستها ولا عن صحتها ولا عن نفسيتها. أنا تعبت وأنا بعيدة عن بنتي ولا أقدر أنام بدونها. عجزت أقنع أي أحد أني تحسنت، تجاوزت نوبات الغضب خلاص، خصوصا بعد زواجي وتحسنت حالتي. حاولت أثبت إهمال صالح وأمه في رعاية بنتي بس ما قدرت. حتى سديم كانت تعيسها وتبي تجي عندي بس هم كانوا رافضين، فقررت أسوي مشكلة أو مصيبة في شقتهم عشان أثبت أنهم مهملين. بس أنا ما أقدر أدخل شقتهم إلا هم مراقبيني صحيح. علمت سديم كيف تسوي حريق صغير، كنت أبيها بس تحرك شيء بسيط في زاوية البيت وأجي وأطلعها وأتصل بالمطافي مباشرة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. سديم بدت بالحريق قبل الوقت اللي اتفقت معها عليه. قلتها تبدأ الحريق إذا أظلمت الدنيا وجاء في الليل، بس هي ولعت قبل. أما المقاطع هذه أنا ما قلت لها عنها وتوي أدري عنها ولا أدري شلون فهمت الأشياء، أكيد هي من نفسها شافتها. عزام مسك راسه من قوة الصدمة، عصب عليها وبغي يضربها، لكن رشدان دخل في الوقت المناسب ومسكها عنها. كعزام مش توقعين طفلة هذه في 8 سنوات، هذه طفلة تعيش مع طفلة؟ حقول تستغلينها سخين عشان تنتقمين ولا تصفين حساباتك؟ أنت والله شر وأذى، أنت كارثة على المجتمع، أعوذ بالله منك. فرحانة الحين؟ يلا شوفي حماقتك وغبائك وين بيودونك. قرن عزام يحبسها ويرحلها إلى السجن، وأفرج مباشرة عن صالح وحفظ الاتهام في حقه وحق عبد اللطيف والجدة. في المحكمة قرر القاضي ثبوت إدانة هنادي بعد ما
كرر اعترافها اللي قالته قدام عزام عليها وواجهها بالأدلة اللي جمعها عزام وتقرير المطافي والفاتورة اللي جابها من السوبر ماركت والولاعة اللي لقوها في مطبخها. حكم القاضي على هنادي بالتسبب في الحريق عن طريق تعريض الطفلة والتسبب في تعريضها للضرر والخطر والأذى الجسدي والنفسي والتقديم البلاغ الكاذب ضد طليقها، لكن بسبب مرضها النفسي وكونها أم قرر يخفف عليها العقوبة وحكم عليها بالسجن لمدة سنتين مع وقف سنة. أما الطفلة المسكينة فتماثلت الحمد لله للشفاء بعد أسابيع قليلة في المستشفى وراحت تعيش مع جدتها وأبوها بعد ما رمموا شقته. صحيح القصة مؤلمة، لكن أتمنى أن التعب والجهد اللي بذله أبطالها عزام ورشدان إن شاء الله أنه أعجبكم. شكرا لكم وشكرا لمن خلف الكواليس، شكرا أحمد في الصوت، شكرا محمد في الميكر، شكرا مديرتنا رند، شكرا مايكس، شكرا لكم، في أمان الله.